بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأجل المرسلين. حياكم الله أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج من القلب، البرنامج الذي يأتيكم في تمام الساعة 9 مساء كل أربعاء على قناة المعالي. حلقتنا لهذه الليلة إن شاء الله ستكون بعنوان صلاة متعة. نريد أن نطرق موضع الصلاة، هذه العبادة التي فرضها الله جل وعلا على نبيه من غير واسطة. نريد أن نتبين في هذه الحلقة كيف نجعل هذه العبادة متعة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال أرحنا بها، كيف كان السلف الصالح يلون هذه العبادة عناية تامة، حتى كما ورد عن بعضهم أنه إذا وقف عليه الطير لا يعلم أنه إنسان يصلي، وأما الآخر الذي يسقط الجدار بجنبه وهو في صلاته لا يحرك ساكنا. لا شك أن هذه العبادة قد أخذت من قلبهم مأخذا عظيما، فأثرت على عباداتهم وعلى سلوكهم وعلى علاقتهم بربهم. حال كثير من الناس هذه الأيام يؤدي العبادة كأنها علاقة ظاهرية ليس للقلب فيها تأثير. نريد إن شاء الله في هذه الحلقة، وعلى إن شاء الله يبارك الله في الزمن، أن نطرق هذا الموضوع طرقا وجدانيا لنجعل من هذه العبادة مفتاحا عظيما للانطلاق في كثير من الطاعات. أرحب وأكرر وأجدد الترحيب بضيفي وضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس، فحياه الله شيخ الكريم.
يا مرحبا بكم، حياكم الله
شيخنا الكريم. بعد هذه المقدمة وبعد الترحيب بفضيلتكم، نريد أن نتعرف على أهمية هذه العبادة وهي عبادة الصلاة. لماذا أولتها الشريعة العناية العظيمة في كونها أعظم عبادة بعد الشهادتين، وقد فرضها الله جل وعلا كما علمنا بدون واسطة عن سائر العبادات؟ لماذا هذا التميز في هذه العبادة؟ هل لهذه العبادة أثر على الإنسان المسلم؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، أما بعد، فأشكرك على اختيار هذا الموضوع وهو موضوع متعة الصلاة، لأن هذه العبادة نمارسها يوميا ومرات عديدة في اليوم الواحد. أنا أتكلم عن الذي يصلي الفرائض فقط، فمن زاد على ذلك وصلى النوافل فإن تكرار هذه الصلاة يكون كثيرا في اليوم الواحد، فإذا كان من الضروري أن يوليها العبد المسلم عناية خاصة وأن يهتم بها كثيرا. هذه العبادة كما تفضلت شرعها الله تبارك وتعالى في المعراج، لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء فأمره الله بها بدون واسطة. وفضلها العبادة يكفيك أن تعلم أنها مناجاة بين العبد وبين ربه، وأنت تحدد الوقت، وقت بداية المناجاة ووقت نهايتها أنت تحدده. الله تبارك وتعالى يقول متى ما أردت أن تناجيني فعلى الرحب والسعة، كل ما عليك أن تتوضأ للصلاة ثم تستقبل القبلة وتقول الله أكبر، فتدخل في المناجاة مع الله تبارك وتعالى. تريد بالنهار، تريد في الظهيرة، تريد عصرا، تريد بعد المغرب، تريد عشاء، تريد ليلا، تريد آخر الليل، في أي وقت تشاء، متى ما شئت تكبر وتدخل في الصلاة ثم تبدأ مناجاتك مع الله تبارك وتعالى. وما أجمل الحديث الذي ذكرته قبل قليل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم قال أرحنا بها. ولذلك كانت الصلاة قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، جعلت قرة عيني في الصلاة، لأنه يستشعر هذه المناجاة، يستشعر أنه يناجي ربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه. فهذا الذي جعل الصلاة بهذه المكانة العظيمة، لأنها مناجاة مباشرة بين العبد وبين ربه. وما أجمل ذلك الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن رب العزة تبارك وتعالى، وما يسمى بالحديث القدسي، أن الله تبارك وتعالى يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد الرحمن إذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فهي مناجاة بين العبد وبين الله. يقف العبد بين يدي الله تبارك وتعالى تاركا الدنيا خلف ظهره ومقبلا على ربه تبارك وتعالى، يستشعر لذة هذه المناجاة، يقف بين يدي الله تبارك وتعالى ويقول الله أكبر، ثم يدخل في هذه المناجاة ويستشعرها. كما قال بعضهم إن كنت لا تسمع بهذه الأذن فاسمع بهذه الأذن، بأذن القلب يستمع وهو يناجي الله تبارك وتعالى، هو يقول والله يقول، هو يقول والله يقول سبحانه وتعالى. وإذا كان سلفنا الصالح يجدون لذة في الصلاة، يجدون متعة في الصلاة، يسعدون بالصلاة، يحرص على قيام، يبحث عن وقت ليصلي، لا كما يفعل كثير من الناس اليوم، يجد أن الصلاة واجب يجب عليه أن يؤديه، إن ما أداه عوقب، فهو يؤدي الصلاة لأنها واجب. فرق عظيم أخوي فيصل بين إنسان يؤدي الصلاة لأنها واجب وبين آخر يؤدي الصلاة لأنه يحبها. يتصور أنت لما تؤدي عملا لأنه مطلوب منك وبين لما تؤدي عملا لأنك تتمتع به، فرق. حتى لو لم يطلب منك تجتهد تعطي من وقتك تعطي من جهدك، كذلك الصلاة. فلا تكتفي بالخمس لأنك تجد متعة، فتصلي النوافل وتكثر منها لأنك تجد متعة في هذه الصلاة. كلما صليت كلما سعدت، وهكذا كان النبي وهكذا كان الصالحون يجدون في الصلاة متعة، فكانوا يحرصون عليها وعلى أدائها.
جزاكم الله خير شيخنا، حقيقة النقطة أثرتها وأريد أن تقف عندها كثيرا. الظاهر والملاحظ والذي يراه الإنسان أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة السلف الصالح كصلاتنا من ناحية الصورة، لكن يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف كذلك والصحابة رضي الله عنهم قد وجدوا هذه اللذة في قلوبهم. فما هو الأسباب التي أدت إلى عدم وجود اللذة في قلوبنا وأن نؤدي نفس العبادة صورة؟ هل هناك أسباب؟
كثيرة جدا. يعني شوف، كان بعض السلف وهو ابن شبرمة يقول والله إننا لنجد سعادة في قلوبنا لو علم بها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف.
الله.
سعادة القلب هي السعادة الحقيقية، هذه السعادة الحقيقية، وهذه التي لا يستطيع أحد أن يشتريها أو أن يسلبها منك، لأن القلب يعني قلب كل إنسان ملك له، ملك خاص لا يتدخل فيه أحد، قلبك لك فليكن قلبك لله سبحانه وتعالى. لا شك أن هناك أسباب كثيرة يعني تجعل الإنسان يتمتع بهذه الصلاة ويصل بها إلى يعني تلك الدرجة التي وصل إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن قال أرحنا بها. لما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أريد أن تتأمل هذه أخي فيصل وأخواني المشاهدين والمشاهدة، شوف عندما تتأمل هذه القضية، حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تتفطر قدمه. عندما نتكلم عن هذه الصلاة، لما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله تبارك وتعالى يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليل أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، كان يقوم ثلثي الليل ونصفه وثلثه صلى الله عليه وسلم. يعني تتصور الآن لما تقسم الليل زين من بعد المغرب إلى الفجر، تكلم عن 12 ساعة 13 ساعة 11 ساعة، يختلف من صيف إلى شتاء. زين لما تتكلم عن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم نصف الليل، يعني تتكلم عن صلاة 5 ساعات 4 ساعات 6 ساعات صلاة يصليها النبي صلى الله عليه وسلم. لما تتكلم عن هذه الصلاة ويصلي حتى تتفطر قدمه لكنه لا يشعر بذلك،
ما السبب في ذلك؟
السبب أن باله مشغول بشيء آخر، هذا ألم لكن لا يشعر به لأن البال في شيء أهم، هذا ألم موجود. قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن. هو لم يحدث أبدا كما يقول المفسرون، لم يحدث أنه لما رأينا يوسف كل واحدة أخذت سكين وبدأت تقطع يدها من الحسرة، لا لم يكن هذا، وإنما الذي وقع أنهن كنا يقطعن شيئا، لحما، تفاحا، فاكهة أخرى، أي شيء تستخدم فيه السكاكين لقطعه، كما قال الله تبارك وتعالى وآتت كل واحدة منهن سكينة. فلما رأينا يوسف صلوات ربي وسلامه كانت اليد تعمل تقطع التفاح أو اللحم أو كذا، فأصابت اليد لكن الذهن
شغل
كان
آخر.
منشغلا برؤية يوسف فلم يشعرنا بهذا الألم لانشغال الذهن، يعني لم العقل أو المخ لم يرسل رسالة ألم لأنه مشغول برسالة أخرى وهي الانبهار بيوسف عليه الصلاة والسلام. والله يا أخي فيصل أنا أذكرها تماما، حادثة وقعت لي الآن، ما أقصد الآن، الآن أقصد الآن بعد الكبار بدأت أربط بينها وبين هذه القصة. كنا في زمان كان أحد الإخوة رحمه الله توفي، طيب أخي فوزي العوضي رحمه الله تعالى، كنا أطفالا أو لسنا أطفالا صبيان، طيب صبية نلعب فسقط في حفرة وكان يعني مليئا ثمينا رحمه الله تعالى، فكنا نريد أن نخرجه من هذه الحفرة ونجره جرا، وكان ثقيلا ونحن صغار أيضا، فكنا نجره حتى أخرجناه. فلما أخرجناه قال لي أحدهم أوف 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 شوف يدك، فنظرت فإذا يدي هذه كلها حمراء كلها دم، لأني وأنا أجره يدي في الحفرة طرف الحفرة طرف الحفرة هكذا،
ولا تشعر بالألم،
ولم أشعر بها، مع أنك لو جئتني وخستني هكذا لقلت أي، لكن لم أشعر بها. لدرجة المضحك ماذا بعد ما أخرجناه زين ونحن بالنا معه مع أخينا فوزي رحمه الله تعالى، طيب فلما أخرجناه من الحفرة قال لي أحدهم شوف قلت أح، تبغى تقول أح؟ طيب لماذا لم تقل أح وأنت تخرجه عندما أصيبت اليد وقت الإصابة؟ ما قلت أح، لماذا؟
بال مشغول،
لم أشعر بها. البال مرتبط بشيء آخر، بإخراج هذا الرجل أو هذا الشاب أو هذا الصديق. طيب فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لو كان في غير هذه الصلاة كان يشعر بتفطر قدميه، لكنه لم يشعر وقت الصلاة لأن البال منشغل بربه تبارك وتعالى، كان يجد متعة أخرى لذة أخرى أنسته ألم القدمين، فما علم به إلا بعد أن قضى صلاته وخرج من هذه المتعة فشعر بألم القدمين. هذه هي القضية. أما كيف يصل الإنسان إلى هذه المتعة تحتاج جهاد، ولكنها يثيرة. الله سبحانه وتعالى وهو الصادق جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فلو كان الإنسان صادقا وحرص على تحصيل هذه المتعة سيجدها يقينا، سيجدها. لماذا؟ لأن الله تعهد بذلك، والذين جاهدوا فينا بأي أمر لكن في الله، الله يقول لنهدينهم سبلنا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فهناك يعني مراحل أو أشياء ينتبه لها الإنسان من خلالها يحصل هذه المتعة.
هذا حقيقة شيخنا يجرنا إلى التساؤل الثالث، وهو كيف نحول الصلاة من عادة نعتادها خمس مرات في اليوم إلى عبادة. يعني لا شك أن هناك توفيق من الله، هذا لا شك بالمرتبة الأولى، لكن كذلك مع توفيق الله جل وعلا بد الإنسان يبني الأسباب.
صحيح.
فما هي الأسباب التي إذا حرص الإنسان عليها إن شاء الله يكون بإذن الله هذا عونا له أن تتحول هذه العادة التي اعتادها كل يوم خمس مرات إلى عبادة يجد اللذة فيها؟
يقول أهل العلم إذا راعى ستة أمور.
جميل.
إذا راعى الإنسان ستة أمور فإن هذه العبادة تتحول من مجرد عادة، مجرد حمل يريد أن يلقيه عن ظهره، إلى متعة يبحث عنها. فرق بين أن تبحث عنك الصلاة وبين أن تبحث أنت عن الصلاة تريدها تقصدها. ما تنتظر المؤذن حتى يقول لك حي على الصلاة، وإنما أنت تتساءل متى يؤذن، متى يؤذن. ولذلك كان من صفات المؤمنين انتظار الصلاة بعد الصلاة، قال فذلكم الرباط، هو ينتظر قلبه مشغول بالصلاة. أليس السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، صلى الله عليه وإياكم ومن يسمع ومن يشاهد منهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل قلبه معلق في المساجد،
بلى
معلق، الصلاة تشغله تهمه. فلذلك يقول أهل العلم أول شيء لابد أن تكون الصلاة هما، تكون بالنسبة لك هما.
كيف يجعله هما؟
يعني شيء مهم تبحث عنه تريده. يقول ابن القيم الله جل وعلا جعل القلب خلق هكذا، جعل القلب مفطورا على أنه ينصرف إلى ما الهمة منصرفة إليه. إن كان هذا الموضوع مهما عندك، لماذا؟ لأن الصلاة بصلاحها تصلح الأعمال،
لا شك.
يعني عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلحت صلح العمل كله، إذا فسدت فسد العمل كله. فالإنسان إذا استشعر هذه القضية طيب سيهتم، من يكبر، من يقبل على الصلاة، من يسمع الأذان، قبل الأذان الصلاة هاجس بالنسبة له، أريد أن أؤدي صلاة يحبها الله، أريد أن أتقرب إلى الله بهذه الصلاة. فأول شيء، أول شيء حضور القلب، يعني أن تحضر قلبك معك في الصلاة، لا تتركه خارج المسجد أو بعيدا عنك، ليحضر معك. ولإحضار القلب في الصلاة يعني أمور مقدمات. يقول ابن مسعود رضي الله عنه يقول الصلاة مكيال، يعني واحد يستحضر هذه القضية، يقول الصلاة مكيال، من وفى وفى الله له، ومن طفف فقد علمتم ما قال الله بالمطففين. أين المكيال؟ بعض السلف يقول كنت إذا دخلت إلى الصلاة، شوف شو يسوي مقدمات حتى يصل إلى مراده، يقول كنت إذا دخلت في الصلاة جعلت الكعبة بين عيني، يعني يتصور أنه عند الكعبة ولو لم يكن عند الكعبة. وأنت تلاحظ نفسك، أنا أتكلم عن نفسي وأظن أن كثيرا من الناس، لأني سألت أكثر من شخص، الصلاة عند الكعبة غير،
لا شك،
نجد خشوعا أكثر وراحة أكثر غير. يقول جعلت الكعبة بين عيني، ولو كان في العراق، ولو كان في مصر، ولو كان في الشام،
استشعر قلب،
يستشعر أنه عند الكعبة.
نعم.
يقول جعلت الكعبة بين عيني، طيب بعد قال والجنة عن يميني. استحضر أني إذا أحسنت هذه الصلاة دخلت الجنة. قال والنار عن يساري، أني إذا أسأت المصير النار. قال والصراط تحت قدمي. استشعر. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى يقول بقدر ثبوت قدم العبد على الصراط في هذه الدنيا يكون ثبوتها على الصراط في الآخرة اللي فوق النار. فيقول استشعر الصراط تحت قدمي. بعد يقول وملت الموت خلفي، يقول لي هذه آخر صلاة تصليها، اخلص.
مشهد رائع.
يعني لو استحضر الواحد هذه القضية أنه قيل له يلا صل ركعتين بعدها ستموت، ستقبض روحك. نحن الآن لا ندري متى نموت، لكن لو قدر أن شخصا حكم عليه بالإعدام قال له يلا ماذا تتمنى قبل أن تموت؟ قال أصلي ركعتين. قال سنقتلك الآن؟ قال أعطوني فرصة أصلي ركعتين. تصور هذا الذي يصلي ركعتين ويدري أنه سيموت، هل سيفكر في الدنيا ولا سيفكر في مصيره في الآخرة؟ سيفكر ماذا بعد الموت، كيف ستكون صلاته، هل سيفكر في سفره، هل سيفكر في أصدقائه، هل سيفكر في زوجته، في أولاده، وين يروحون وين يجون، وين شي تاجر شي؟ لا، بيفكر آخرته.
نعم.
آخرتي وين بروح أنا، جنة ولا النار؟ أتكلم عن المسلم.
نعم.
أتكلم بيشوف أنا بالجنة ولا في النار. ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا إذا صلى بالناس يقول صلوا صلاة مودع، استحضر أنك تصلي صلاة مودع. فالقضية الأولى إذن حضور القلب، إذا أحضر الإنسان قلبه معه في صلاته فإنه يعني سيجد هذه المتعة. هذه النقطة الأولى.
تأذن لي شيء قبل النقطة الثانية؟ ما في بس اتصال هاتفي. أخونا راشد الهاجري من الكويت، أعتذر لك على إبقائك على الخط، تفضل معنا الأخ راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
كيف حالك الشيخ فيصل؟
يا مرحبا ومسهلا.
بغيت أكلم الشيخ وعليكم
السلام. الشيخ يسمعك طال عمرك،
تفضل. مساك الله بالخير الشيخ عثمان.
مساك الله بالرضا والعافية
الشيخ عثمان. في سمعت الشيخ مفكر إسلامي اسمه عدنان الرفاعي يتكلم عن أن ما في آيات في القرآن منسوخة، وأن هذا الكلام مو صحيح.
طيب سؤال آخر أخوي راشد.
والموضوع الثاني الشفاعة، أن الشفاعة الحديث اللي جات بالروايات الشفاعة مو صحيحة.
نعم. طيب سؤال ثالث.
وجزاك الله خير.
بارك الله فيك يا مرحبا، تفضل شيخنا النقطة الثانية.
النقطة الثانية تعظيم الله. يعني قلنا قبل قليل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه. فالإنسان لو استحضر أنه الآن يناجي ربه، أنه الآن يقف بين يدي الكبير، بين يدي العظيم، بين يدي الجبار، بين يدي العليم سبحانه وتعالى، إذا استشعر هذه القضية أنه الآن بين يدي الله واستشعر عظمة الله تبارك في قلبه، سيعطيه هيبة في داخله. أنا أقول لك شيئا، الآن ماذا نقول نحن إذا أردنا أن ندخل في الصلاة؟ تقول الله أكبر، وأنت ترى أن هذه الكلمة تتكرر في كل حركات الصلاة إلا في سمع الله لمن حمده والسلام عليكم، لكن كل حركات الصلاة الله أكبر، الله أكبر للدخول في الصلاة، الله أكبر للركوع، الله أكبر للسجود، الله أكبر للرفع من السجود، للسجدة الثانية، للقيام الركعة، وهكذا في كل ركعة. فقط سمع الله لمن حمد عند القيام والركوع والسلام عليكم عند انتهاء الصلاة. وهذاك لا تجد، ما نقول مثلا الله أكبر، سبحان الله، سمع الله لمن حمد، الحمد لله، صلى الله على محمد، لا، دائما الله أكبر الله. تجد أن هذه الكلمة تكرر، الله أكبر. أكبر من ماذا؟ أنت عندما تقبل على الله في الصلاة وتستقبل القبلة، يقول بعض أهل وتحرك يديك بهذه الطريقة عندما تكبر الله أكبر، يقول كأنك تلقي شيئا خلف ظهرك وتقبل على الله بوجهك سبحانه وتعالى، ويوافق هذه الحركة قولك الله أكبر.
أكيد الحال. نعم.
الله أكبر من زوجتي، زوجتي خلف ظهري، وبالنسبة للمرأة الله أكبر من زوجي، فزوجي خلف ظهري، الله أكبر من أمي وأبي، الله أكبر من أولادي، الله أكبر من أصدقائي، الله أكبر من عملي، الله أكبر من تجارتي، الله أكبر من سفري، الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من الدنيا وما فيها. فعندما يستشعر الإنسان أن الله أكبر سيدخل بطبيعة أخرى.
نعم.
طيب الآن الله أكبر، الشيطان ماذا يفعل؟ يوسوس، يحاول أن يفسد عليك صلاتك. هو الإنسان الشيطان إذا سمع الأذان فر، فإذا انتهى المؤذن رجع، إذا سمع الإقامة فر، فإذا انتهت الإقامة رجع. ماذا يفعل؟ يوسوس لك. ولذلك يكثر نسياننا في الصلاة وسهونا وتفكيرنا وكذا، فنحتاج أن نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لكي نذهب ما يشغلنا به الشيطان. ماذا ذكرك الشيطان؟ ذكرك زوجتك؟ قل الله أكبر. ماذا ذكرك الشيطان؟ ذكرك عملك؟ قل الله أكبر. ماذا ذكرك الشيطان؟ ذكرك سفرك؟ الله أكبر. وهكذا كلما ذكرك شيئا عدت وقلت الله أكبر. أنا ما الذي يشغل بالي الآن؟ الله أكبر الله أكبر الله. فاستحضار عظمة الله سبحانه ونحن نصلي، هذا سيعطينا جانبا كبيرا من الثقة والخشوع في صلاتنا.
نعم. لعلنا نأخذ اتصال. أخونا أبو طلال معنا على الخط من الكويت. أبو طلال.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام. تفضل يا مرحبا.
جزاكم الله خير على البرنامج.
حياكم الله.
طبعا والله العظيم يعني الأسبوع اللي طاف قاعد أشاهدكم وتمنيت أن الأسبوع هذا عن الصلاة، والحمد لله يعني أنتم بارك الله فيكم، الله وفقنا وأنتم اللي اخترتم الموضوع، بارك الله فيكم. بس في عتب بسيط الشيخ فيصل،
تفضل الله يحفظك.
احنا والله نحب الشيخ ونثق بالشيخ ونستغله في هذا البرنامج، فما تعرض اسئلتي انا يعني بعض اسئلتي تعرضها بعض اسئلتي يعني اسئلتي ما تعرضها، وهذا يعني
سموحة.
عتب من اخ الاخير يعني
سموحة
شو يقول ما فهمت
واختنا رسيل من يعني متصله اتصال دولي ما عرفت اسئلتها.
احنا ترى بعض ابشر خلاص ناخذها بعين الاعتبار، لكن مرات مقتضيات الحلقه وضيق الوقت يمنعنا من طرح يعني كل التساؤلات، فان شاء الله تعذرنا وشرفتك في محلها.
بيض الله، احنا والله نحب الشيخ ونثق بالشيخ ونستغله.
الله يرفع قدرك يا مرحبا.
الله يرفع قدرك عزيز. وتسمح لي والله عندي اربع اسئله
تفضل.
الله يجزاك خير. السؤال الاول، بارك الله فيك يا شيخنا الله يحفظكم. طبعا الجلوس الاخير في صلاه الفجر والمغرب، يعني أنا سمعت أن الإنسان ما يغير هيئته حتى يفرغ من قوله لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك ولا يحيي ميته على كل شيء 10 مرات، ما يتغير يعني إذا طبق الأمر هذا يعني تسقط عنه كبيرة وكذا، يعني هل هذا الأمر صحيح ولا؟ خصوصا المغرب يعني فيها تورغ يعني شوي يعني مملة شوي، فهل هذا الأمر صحيح ولا يعني؟
طيب السؤال الآخر أخوي
بطلان، السؤال الثاني بارك الله فيكم، الدعاء بعد الصلوات دائما نشاهد الآسيويين بعد الصلاة يرفعون أيديهم ويدعون، فجاء واحد ذكرهم قال لا ترى هذه السنة، احنا ننتقدهم وطلع هذه السنة، فما ندري وضح لنا الشيخ الله يحفظك.
التساؤل الثالث،
سنة العشاء والله مرات يعني شيخنا انت عاجز وخليها قبل الفجر يعني بالليل كذا، في اشكال ولا؟
طيب التساؤل الاخير،
والله عندنا سؤال بالنسبة لتسوية الصفوف، عندنا شيخ في المنطقة يقول هذه من الأمور العظيمة يترتب عليها يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني يفرق الله بين قلوبكم إذا ما سويت الصفوف، والأمور هذه يعني مو بالأمر الهين يعني، والناس تهاون في تسوية الصفوف. ونريد من الشيخ نصيحة لإخواننا اللي صراحة يصلون بالبيت وخاصة بالدوامات، والله يأجل صلاته بالبيت وكذا، وكثير هذا انتشرت بين الله المستعان بين الناس.
أبشر، جزاك الله خير يا ابو شاكر من داخلتك اتصالاتك وتساؤلاتك.
سلام.
بارك الله فيكم. لكم شيخنا الشروط التي تجعل هذه العاده التي نفعلها الى عباده نستشعر بلذتها.
نعم. الامر الثالث الا وهو فهم ما نقول.
الاذكار.
اذكار القران. ان نفهم ما نقول. يعني حتى يعني نعيش الجو. لا يمكن أن تعيش الجو وأنت لا تدرك ماذا تقول، يعني لابد أن تعرف معنى مثلا دعاء الاستفتاح الذي تقوله، القرآن الذي تقرأه. ليس بالضرورة أن تقرأ القرآن كله، لكن من الضرورة أن تقرأ ما تفهم. فإذا قرأت ما تفهم استطعت أن تتدبر، وإذا تدبرت جاءك الخشوع. لكن إذا قرأت شيئا لا تفهمه يستحيل أن تتدبره، وبالتالي لن تخشع في صلاتك. فأنا أدعو حقيقة إلى أن يعني نحاول أن نفهم القرآن ابتداء، لا نقرأ في صلاتنا إلا ما نفهم، ثم الذي لا نفهمه نحاول أن نفهمه، وبعدها سيأتي التدبر وسيأتي الخشوع. فتدبر القرآن وفهمه أمر ضروري جدا. والله سبحانه وتعالى يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. الإمام الطبري له كلام طيب على قول الله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقوله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الإمام الطبري في مقدمة تفسيره يتكلم عن تدبر القرآن، يقول عجبت ممن يقرأ القرآن ولا يتدبره، كيف يلتذ بقراءته؟ ما تأتي اللذة.
صحيح.
طالما أنه في تدبر ما تأتي اللذة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ولا يشعر، لأنه يجد لذة. يعني تصور لما يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فاستفتح البقرة فأتمها، ثم قرأ النساء فأتمها، ثم قرأ على عمران فأتمها قبل أن يركع. أنت تتكلم عن خمسة أجزاء وشيء في قيام واحد قبل أن يركع. ثم ماذا يقول؟ فما كان يمر على آية رحمة إلا سأل الله من فضله، ولا يمر بآية عذاب إلا واستعاذ بالله من شرها، ولا يمر في بآية فيها تعظيم لله إلا عظم الله. إذن يقرأ ويدري ماذا يقرأ ويتعايش مع ما يقرأ. ففهم القرآن وتدبره يعطيك راحة وأنت تقرأ، تعيش مع القرآن ما تسرح. لماذا؟ لأن في شيء شاغلك، أنت قاعد تقرأ شيء تفهمه وعايش معه وقاعد تسأل وتستعيذ وتعظم الله تبارك وتعالى. القضية عظيمة جدا، فالتدبر وقبله التفهم زين لا شك أنه يعطي الإنسان هذه القضية.
بارك الله فيكم. أختنا من الجزائر على الخط، أخت حنان من الجزائر تفضلي. أخت حنان ألو، معنا على الخط.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام
ورحمة الله. سكر التلفزيون، اسمعي من الهاتف. الأخت حنان تفضلي.
والله يا شيخ
تفضل. كسر التلفزيون جزاك الله خير، اسمعينا من الهاتف.
يا شيخ أنا لا أخشى في الصلاة، ما بعرف ليش.
طيب تساؤل آخر أخت حنان؟
لا شكرا
جزاك الله خير. تساؤل أخت حنان في صلب ما
في صلب الموضوع.
النقطة الرابعة شيخنا،
النقطة الرابعة وهي مع الخامسة، الخوف والرجاء. الخوف والرجاء
كيف يكون ذلك في الصلاة؟
يعني نخاف أن ترد علينا هذه الصلاة. الإنسان يصلي الصلاة ويخاف لا تقبل، يعني كما قال بعض أهل العلم يخشى أن ترتفع إلى السماء فتغلق عليها أبواب السماء وترد على صاحبها فيضرب بها وجهه. ما هذه الصلاة؟ ما هي هذه الصلاة التي يحبها الله؟ ليست هذه الصلاة التي يريدها الله سبحانه وتعالى. ويرجو أن تقبل منه وأن تكون له ذخرا يوم القيامة، لأن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، هي الفاصل بين الإيمان والكفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. هذه الصلة وهذا الواصل بينه وبين الله تبارك وتعالى ينبغي أن يراعيه. تقبل ما تقبل، كيف تقبل، كيف ترد. يعني شوف لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الرجل الصلاة وليس له إلا نصفها، ويصلي الرجل وليس له إلا ثلثها، ويصلي الرجل وليس له إلا ربعها، إلا خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها، تسعها، عشرها. حتى قال ابن عباس راوي الحديث ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت.
يعني استفاد في الصلاة،
ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. قضية خطيرة جدا. يتصور إنسان يصلي يأخذ 10%، واحد يصلي يأخذ 90%، واحد يصلي يأخذ 100%، واحد يصلي ما يأخذ شيء. ليس لك من صلاتك إلا الخشوع. ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. يقول ابن القيم يصلي الرجلان هذا بجانب صاحبه في صلاة واحدة خلف إمام واحد، هذا بجانب صاحبه، ما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. ما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. فإذا استشعر الإنسان هذا خاف أن لا تكون صلاته من 10% ونازل، ورجى أن تكون صلاته من 80% وصاعد. عند ذلك سيدفعه هذا الأمر إلى أن يهتم بالصلاة ويحذر من التقصير، فيهتم بالأداء ويحذر من التقصير، يشمر ويحذر. الخوف والرجاء يعطيه دافعا قويا أن يهتم بهذه الصلاة فيؤديها كما يحب الله ويرضى سبحانه وتعالى. فلو استشعر إنسان هذه القضية، الخوف من ردها، خوف من عدم قبولها، الخوف من لا تأخذ إلا جزءا يسيرا من الأجر، والعكس صحيح، يرجو ذخرها، يرجو ثوابها، يرجو قبولها، يرجو فرح الله بها، فإنه يجتهد فيها. فالخوف والرجاء قضيتان مهمتان جدا لتحقيق هذا الأمر. بقي الأمر السادس وهو أمر يعني يحتاج وقفة، الحياء. الحياء من الله. يعني الآن أنا أتكلم معك، سامحني بهذه الفيصل، الآن لو كنت تتكلم معي وتحاتيني وكذا وفي حديث جانبي بينك وأنا أنظر هناك، إيه أكمل أنا معك، إيه تفضل شو يصير فيك؟ صراحة تتضايق،
لا شك،
تقول لي يا أخي طالعني، أنا أكلمك طالعني، أنظر إلي، أنا أكلمك. قلت طيب يلا أنظرت إليك، بس تنظر إلي أشعرني أنك معي، يعني ماذا أفعل؟ هز راسك وأنا أتكلم أشرح. هذا بعض ما يكتفي، قال قل نعم كذا، أظهر بعض الكلمات، المهم أظهر لي أنك معي، ما يكفيني طالعين كذي وسرحان ولا كذا، لا لا لازم تعيش معي. فأنا أستحي عندما أجلس معك أن لا أناظرك، أن لا أنظر إليك لأني أتكلم معك. الآن أستحي أن أنظر إلى الكاميرا وأنا أكلمك، أستحي ما أنظر إلى الكاميرا، أنظر إليك. لماذا؟ لأن أنت اللي تكلمني، أنا خطابي معك أنت. قد يقول قال طيب أنت خطابك مع الجمهور، أنظر إلى الكاميرا، إذا سألوا أنظر إليهم، إذا ما سألوا أنظر إليك، أنت الذي تسألني. طيب وهم ينظرون إلى حوارنا،
هذا من الأدب،
وهذا من الأدب. طيب أنا الآن معك أحدثك من الأدب. تصور وتعالى الله عن المثل سبحانه وتعالى، أنت إذا قمت إلى الصلاة وأنا إذا قمت إلى الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه، وأنت تقول الحمد لله رب العالمين، الله يقول حمدني عبدي، وأنت تقول الرحمن الرحيم، يقول الله أثنى علي عبدي. فإذن هو إيش؟ مناجاة بينك وبين الله. ثم تعلم يقينا وأعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، خائنة الأعين يعلمها سبحانه وتعالى. ثم أقف بين يدي الله وأنا أعلم أنه يعلم ما يخفي صدري، ثم ينصرف قلبي عنه وأنا أدري أن قلبي الآن مع عملي وليس مع الله، قلبي مع أولادي وليس مع الله، قلبي مع برنامجك وليس مع الله، قلبي مع دراستي وليس مع الله، قلبي مع سفري وليس مع الله. هذا أقل ما أسميه قلة حياء.
نعم صدقت،
قلة حياء. يعني كيف؟ كما أني أستحي من البشر الذي لا فضل له علي كفضل الله تبارك وتعالى علي، الذي من علي بالنعم ظاهرة وباطنة، ما أعلم وما لا أعلم. طيب أستحي أن أقف بين يديه وأصرف وجهي عنه، فكيف ينصرف قلبي عن الله وأنا أدري أن الله مطلع على ما في قلبي؟
الله أكبر.
فلو استحضر الإنسان الحياء من الله تبارك وتعالى فإنه لا شك سيؤدي الصلاة التي يحبها الله سبحانه.
سيجد اللذة في صلاته.
نعم.
شكرا لكم شيخنا بيان هذه الأسباب أو الطرق أو الوسائل الست التي تؤدي إلى جعل هذه العبادة عبادة وليست عادة. أريد تعليق شاء الله، لكن بعد اتصال أخينا بدر من السعودية إذا كان على الخط. أخونا بدر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
كيف حالك شيخ عزوان؟
مرحبا
تفضل. أخونا بدر شيخ اسمعك.
أحب
الصوت يقطع. أخونا بدر
بسم الله يا شيخ سلامتك.
صوتك يقطع أخونا بدر.
إذا كويس؟
لا والله يقطع. ضار يتكلمنا بالجوال.
طيب
تفضل.
طيب أنا السريع عندي سؤال مو عن موضوع الحق، لكن هذا السؤال بس على السريع. السؤال الأول يا شيخ، مقولة اسألوا أهل الصدور عن دينكم، من القائل؟ ويا ليت إذا كنت تعرف القائل أبغى شرحها يا شيخ.
اسألوا أهل الثغور عن دينكم؟
نعم.
أي من القائل؟ طيب السؤال الثاني.
هل ورد أن أحد الصحابة كان يسأل الله، كان يقول اللهم إني أسألك استغفر الله يا رب.
ما جاء السؤال؟
كان يسأل الله في دعاء كان يقول اللهم كره إلى قلبي الميلة إلى النساء.
طيب سؤال آخر.
لا شكرا،
جزاك الله خير يا أخونا بدر، حفظك الله. السلام عليكم الشيخ. بعد هذه المقدمة صراحة المهمة، وهي حقيقة هي صلب الحلقة هذه واستشعار العبادة وجود اللذة، نريد شيخنا نطرح بعض التساؤلات التي قد تكون في ظاهرها فقهية لكن تمت حقيقة إلى الجانب الذي نطرقه. بعض الإخوان هداهم الله، خاصة إذا كان صاحب دوام مبكر في الساعة 7 يوقت الصلاة على وقت دوامه.
ساعة.
نعم الساعة، يوقت الساعة على وقت دوامه ولا وقتها للصلاة. ثم إذا حاجته بعيدا عن النظر الفقهي أو الحكم الفقهي يقول الإيمان في القلب، هذا ليس الدليل أني لا أحب الصلاة أو لا أحب مناجاة الله. فهناك رابط بين فعله وبين حبه لأداء هذه العبادة واستشعار الله.
لا شك. يعني شوف الله سبحانه وتعالى لما يقول قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. طيب، وكل إنسان يعني يفعل هذا الأمر الذي ذكرت وهو يتعمد، هذا تعمد، يتعمد أن يفوت الصلاة، خاصة إذا كان ينام متأخرا ثم يتعمد يضع الساعة إلى 7 وهو كل يوم على هذه الحال، هذا تارك للصلاة، هذا تارك لصلاة الفجر، ولا تعدل الصلاة عنده شيئا وليست هما بالنسبة له. هذا يدخل في الذي قلناه قبل قليل، الصلاة واجب ثقيل على كاهله يريد أن يسقطه فقط. هذا لا يدخل في حديثنا، وهو الذي يجد متعة، الذي يبحث عن الصلاة، هذا لا يبحث عن الصلاة، هذا الذي تبحث عنه الصلاة. هذا لا يصدق عليه كلامنا أبدا. ذلك هذا الإنسان لا شك أنه يعني على خطر عظيم جدا. وهذا من الآن أقول لك يعني أنه لم يصلي الفجر، لو صلىها لا تقبل ولا يقال هذا قضاء، هذه فاتته لأنه تعمد تركها، تعمد تركها، وخاصة إذا كان كل يوم، هذا على خطر عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وهذا قد ترك الصلاة، فأمره خطير جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بين المرء والكفر والشرك ترك الصلاة، فلذلك أنا أقول عليه أن يتق الله تبارك وتعالى ويراجع إيمانه ويراجع صلاته.
بارك الله فيكم شيخ الأهضاء. قبل أن ننتقل الفاصل معنا اتصال من السعودية، أخونا سالم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
الله يحفظك ويحييك ويحيي شيخك، وأشكركم على هذا البرنامج، الله يبارك فيك.
حياك الله يا مرحبا، تفضل.
الله يسعدك. حقيقة إضافات في هذا الموضوع، أولا أحبابنا في الله، يعني الأمر هذا عظيم، ودليل عظمته أن النبي عليه السلام كان هناك خادم يخدمه واسمه ربيعة، وفي ليلة قال له النبي عليه السلام سلني، فقال سلك يا رسول الله مرافقتك في الجنة، فأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى يعني الدليل الوصول إلى هذا المكان العظيم وهو مرافقة النبي عليه السلام، فقال عني على نفسك بكثرة السجود، دل ذلك لأن النبي عليه السلام قال ما إنك من سجدت لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، دل ذلك على عظم شأن الصلاة. الأمر المهم كذلك الثاني الذي أريد أن أبينه، سبحان الله، يعني في آيات كثيرة ارتباط الصبر بالصلاة، وفي هذا كذلك أحبابنا في الله جميع من يسمع أن لا يمكن أن ننال الصلاة الخاشعة التي يحبها الله إلا بالصبر، والنبي عليه السلام في حديثنا قال الصبر ضياء والصلاة نور، والضياء يكون من الشمس والنور يكون من القمر، ويقول العلماء لا يمكن أن تستمد القمر لا يستمد نوره إلا من الشمس، وكذلك الصلاة لا تستمد نورها إلا من الصبر الذي ذكره الشيخنا الشيخ عثمان، نسأل الله أن يبارك فيه. يعني حقيقة النقاط هذه مهمة، ولكن لن ننال هذا الخير كله إلا بالصبر، نصبر في مجاهدة النفس واستحضار القلب واستحضار والتدبر. يعني الإنسان يظن أنه سيدخل في الصلاة سينالها في يوم وليلة، أبدا، حتى قال بعضهم جاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة فتزددت به العشر الأخرى، يعني دليل على أن الإنسان مشوار العمر قد لا يتلذذ في صلاة إلا في آخر عمره، ولكن سيصل بإذن الله إذا كان هذا مشواره، وهذا يعني قصد أن يصل إلى الصلاة الخاشعة. وكما ذكر الشيخ حقيقة من صلحت صلاته صلحت حياته وأصبح لا يريد إلا أن يكبر ويلاقي الله سبحانه وتعالى، وحقيقة سيجد أنه لا يوجد عنده هم في الحياة لأن همومه جميعا سيلقيها بين يدي ربه وسيجد ربا يسمعه ويعلم ما في قلبه ويجيبه. ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصلاة الخاشعة.
شكرا جزاك الله خير يا أخ تالي على المداخلة الطيبة والإضافات الجميلة، إن شاء الله يجعلها في ميزان حسناتك. أعزائنا المشاهدين لعلنا إن شاء الله ننتقل إلى فاصل ثم نكون محاول الحلقة بعد هذا الفاصل فتابعونا. أعزائنا المشاهدين عودة بعد هذا الفاصل واستكمالا لحلقة صلاتي متعة. شيخنا الفاضل وقفنا إلى ما هي شروط صحة الصلاة. لا شك أن الصلاة عبادة عظيمة، قد جاء الشرع بشروط إذا انتفت بطلت هذه الصلاة، فما هي هذه الشروط بارك الله فيك؟
نعم كثيرة هذه الشروط وبعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيها اللي هي شروط أو أركان أو كذا. يعني أول شيء النية، لابد أن ينوي الإنسان هذه الصلاة، سواء النية في الصلاة نفسها أنها صلاة أو تحديد نوع الصلاة ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء، لابد من النية، إنما الأعمال بالنيات. كذلك شروط صحتها الإسلام، فغير المسلم لو صلى لا تقبل صلاته أبدا، لابد أن يكون مسلما حتى تقبل منه هذه الصلاة. كذلك العقل، فالمجنون لا تقبل صلاته، لابد أن يكون عاقلا. كذلك من الشروط التمييز، وهذا مختلف فيه، بعض أهل العلم يرى أن غير المميز تصح صلاته، ولكن الذي عليه الأكثر لا تصح صلاته، ليس له نية، ليس له قصد، ما يفهم هذا الطفل الصغير. كذلك من شروط صحة ستر العورة، والعورة تختلف من شخص إلى آخر، يعني مثلا الرجل عورته في الصلاة من السرة إلى الركبة، هذه عورة الصلاة. المرأة الحرة عورتها من الصلاة يعني كل جسدها ما عدا الوجه، وبعضهم أجاز الكفين يعني في حال الصلاة خروج كفين. الطفل الصغير الذي هو دون البلوغ يعني مميز وليس ببالغ، هذا عورته السوأتان. وذلك ننبه هنا، يعني أحيانا بعض الأطفال الصغار 7 سنوات 8 سنوات مثلا 9 سنوات مميز، لو صلى يعني لو انكشف فخذه يعني لابس مثلا شورت قصير مثلا زين وظهر بعض فخذه، صلاته صحيحة لأنها ليست عورة الفخذ بالنسبة له، الفخذ ليس عورة بالنسبة له، عورته السوأتان. لكن لا يعني هذا أنه يعتاد هذا اللباس في المسجد، ولكن يعلم أنه يلبس اللباس الجميل المسجد. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فإذا من شروط صحة الصلاة ستر العورة. استقبال القبلة كذلك شروط صحة الصلاة، بعضهم يجعلها ركنا، لكن أيضا سواء قلنا ركنا شروط، لكن لا بد من استقبال القبلة لمن كان يعلمها. كدخول الوقت فلا تصح خاصة الفروض الخمسة، لا يصح أن تؤدي أي صلاة إلا إذا دخل وقتها، إلا في حال الجمع سواء في السفر أو الخوف أو المرض أو المطر، فإنه يجوز الجمع هنا ويكون قد دخل وقتها أصلا، سواء جمع تقديم أو جمع تأخير. كان شروط صحة الصلاة اللي هو اجتناب النجاسة، أن يجتنب النجاسة سواء تطهير البدن أو المكان أو الثوب، لابد أن يكون طاهرا من النجاسة. وآخر الشروط الذي هو الوضوء،
نعم
لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
شيخنا هذا يجرنا يتساءل، ما هي الأماكن التي نهى الشرع عن الصلاة فيها؟
المكانان، المقبرة والحمام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، وقال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الحمام هو الذي لا تجوز الصلاة فيه، وكذلك المقبرة، أما باقي الأرض كلها يعني مسجد وطهور.
جميل. نأتي شيخنا حقيقة كذلك إلى قضية شرط استقبال القبلة، هل هناك حالات يسقط فيها استقبال القبلة؟
نعم، العجز، العجز عن استقبال القبلة، كالمريض مثلا الذي ليس عنده من يوجهه إلى القبلة، الأسير الذي يعني مقيد إلى جهة معينة لا يستطيع استقبال القبلة، أثناء القتال مثلا في المعارك كذا لا يستطيع الناس استقبال القبلة أثناء القتال، الجهل في القبلة، يعني لا يدري أين القبلة مثلا ولا يجد من يسأله فيسقط عنه ويدخل تحت قول الله تبارك وتعالى فأينما تولوا فثم وجه الله سبحانه وتعالى، يعني مثل هذه الحالات.
نعم، النافلة في السفر كذلك.
نعم،
النافلة في السفر،
النافلة في السفر لا يشترط فيها استقبال القبلة وإنما الفريضة فقط.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل حقيقة إلى السؤال يكثر عند الناس، بعض الناس قد تفوته الصلاة ليس تقصيرا منه بل هو يجد اللذة ويشعر لها، لكن قد يعتري مثلا النوم، فمثلا يفوق الثلاثة فروض يعني خلف بعض لطارئ مثلا يمر عليه في مثل عمره مرة أو كذا.
عظيم هذا
مثلا، لعل فيسأل حقيقة شيخنا قضية ترتيب هذه الصلوات، هل يرتبها أم يرحب كل صلاة مع الأخرى؟
هذا قول لبعض العامة أنه يؤخر الصلاة الظهر مع ظهر يوم الغد والعصر إلى عصر يوم الغد، هذا غير صحيح. حديث النبي واضح صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فالصحيح أن الإنسان إذا فاتته أكثر من صلاة لأي سبب من الأسباب طيب فإنه متى ما تذكر يصلي جميع الصلوات، ظهر عصر مغرب عشاء، تعب يرتاح بعدين يكمل فجر ظهر عصر مغرب عشاء وهكذا،
يرتبها
ولكن في الوقت الذي يستطيع مباشرة، لا يؤخر كل فرض مع شبيهه، هذا غلط.
لعل ما الاتصال قبل أن نكمل التساؤلات. أخينا صالح من السعودية معنا على الخط.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا.
كيف حالك؟ الله يسعد الشيخ.
يا مرحبا حياك الله.
الدكتور أهلا وسهلا. السلام عليكم.
أهلا وسهلا.
مساء عليكم مساء على الدكتور شيخنا.
يا مرحبا.
الله يحفظك. ولكن أنا معي مداخلة يعني عن الصلاة، أركان الإسلام خمس. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الركن الأول وإقامة الصلاة. وهذه اللي معلمكم الشيخ لا يمكن أن يقع أو الركنين هذه إلا أن يأخذ الإنسان عقله. ولذلك أنا من السهل أن أقول يا شيخ أحبك أنت عزيز علي، أو أي إنسان يقول لأبيه أو لأمه أو لأخ عزيز عليه أنا أحبك يعني باللسان، ولكن ثمرة الحب العمل. يعني إنسان يقول لأمي أنا أحبك ولكن لا يسمع كلامه، تكلم تعال أبيك يا ابني لا يأتي لها، هل هذا هو الحب؟ فأنت تقول الإنسان المسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقام الصلاة، إذا كان مقيم الصلاة الخمس بوقته واجتماعها وفي المسجد فهو على خير وعلى نور وعلى هدى، ومن عنده خلل في هذه فيرجع ويرجع نفسه.
جزاك الله خير.
القاعدة هي القاعدة هي القاعدة، والأمة بعيدة عن الصلاة وعن المساجد، وأن نسأل الله أن يصل
الواحد
الصلاة، ولا يمكن أن تصل الإنسان يتصل على نفسه بالمواظبة على هذه الصلاة الخمس حيث يقام لها. هذا أسأل الله أن ينفع بك الشيخ.
الله
يجزاك خير ولا يحرمك والقائمين على هذا البرنامج.
الله
جزاكم الله خير وجعله في
بيتنا. جزاك الله خير صالح. شكرا لك.
أحبكم في الله.
شكرا شكرا.
جزاكم الله خير.
شيخنا الفاضل ننتقل إلى محور التساؤل مهم، ما هي أركان الصلاة؟ وهذه حقيقة قد يجهلها كثير من الصلاة، قد تبطل صلاته ولا يعلم، فلو عرضنا عليها.
كان صلاة كثيرة، يعني أولها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فهو ركن التكبير وهو ما يسمى تكبيرة الإحرام. هنا يكون دخل في الصلاة، ثم بعد ذلك تأتي بقية الأركان، الفاتحة على خلاف فيها هل هي ركن أو واجب بين أهل العلم، بعدين الركوع والرفع من الركوع، طبعا القيام مع القدرة، الركوع الرفع من الركوع، السجود الجلوس بين السجدتين، التشهد الأخير، السلام، هذه كلها أركان ويدخل معها الطمأنينة. أن يطمئن الإنسان في صلاته.
شيخنا ما معنى قولنا أركان؟ يعني
أركان الركن هو الذي يعتمد عليه البناء، بحيث أنك إذا أزلته سقط البناء، يعتمد عليه البناء. لو أزلت هذا الركن، ولذلك لو ترك الإنسان أي ركن من أركان الصلاة تبطل الصلاة، تبطل. إنسان صلى صلاة لا ركوع فيها باطلة، ما فيها سجود باطلة، ولو أسقط سجدة أو ركعة أو ركوعا باطلة، لو لم يجلس التشهد الأخير تبطل صلاته، لو لم يسلم تبطل صلاته، لو لم يكبر للإحرام ما تنعقد صلاته. فالأركان هي التي إذا يعني وجدت وجد العمل، وإذا لم توجد لم يوجد العمل. الصلاة. يقول يلزم من وجودها الوجود،
نعم،
ومن عدمها العدم.
نعم. طيب شيخنا، قضية قراءة الفاتحة هذا أكثر تساؤل كثير من العوام، هل هناك تفصيل في قضية إذا كان إماما أو مأموما أو منفردا؟
والله المسألة خلافية،
نعم،
بين أهل العلم هذه المسألة. صحيح أن الإنسان إذا صلى منفردا أو إماما فإنه لابد أن يقرأ الفاتحة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من صلى صلاة لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام، ولا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. هذا بالنسبة للإمام والمأموم والمنفرد. الكلام في المأموم، المأموم هل تكفيه قراءة الإمام أو لا تكفيه؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، مسألة فقهية. ذهب كثير من أهل العلم إلى أن قراءة الإمام تكفي، وأن الإمام يغني المأموم عن قراءة الفاتحة لعموم قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهذا حديث فيه ضعف، وكذا حديث وإذا قرأ فأنصتوا كذلك فيه ضعف. وأما الشافعي رحمه الله تعالى فذهب إلى أنها ركن ما تسقط لا عن الإمام ولا المأموم ولا المنفرد، يجب على الجميع أن يقرأوا، وهذا القول أحوط، وإن كان القول الثاني قول الجمهور هو أن الإمام يتحمل الفاتحة عن المأموم، قول وجيه جدا وقوي جدا، لكن النفس تميل إلى قول الشافعي رحمه الله تعالى أن الإمام لا يتحمل. لكن على كل حال مسألة يعني فيها مجال الأخذ والرد.
لو قلنا الشيخ بيقرأ المأموم، ما هو الموضع الذي يقرأه؟ متى يقرأه المأموم؟
كما قال سلمان، قال يتتبع سكتات الإمام، يتبع سكتات الإمام، يعني الوقت الذي يسكت فيه الإمام يقرأ فيها المأموم، ويقرأها قراءة سريعة كما يقولون هذا. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم يا رسول، قال فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. عرفت؟ لما قالوا له قال لعلكم تقرؤون، قالوا نعم يا رسول الله هذا، يعني قراءة سريعة، قال فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فاستدنا الفاتحة صلوات ربي وسلامه عليه.
طيب جزاكم الله خير شيخنا. ننتقل إلى المحور الثاني وهو قضية واجبات الصلاة، هل في الصلاة واجبات؟ وما معنى قولنا واجبات الصلاة؟
والله يعني هما واجبان على قول جماهير أهل العلم، واجبان في الصلاة، التشهد الأول والجلوس له، هذا واجبان متفق عليهم أنهما واجبان. نعم. بعضهم يرى سنة، لكن أيضا سنة يلزم فيها سجود السهو، لكن هذا الواجبان التشهد الأول والجلوس له، يعني لابد أن يتشهد الأول ولابد أن يكون جالسا وهو يقرأه. هذا خلاف في بقية الواجبات، هل هي واجبات أو سنن؟ يعني مثل قول سبحان ربي العظيم في الركوع، قول سبحان ربي الأعلى في السجود، قول ربي اغفر لي بين السجدتين، قول ربنا لك الحمد في القيام من الركوع. طيب هذه يعني واجبات، قول التكبيرات الانتقال مثلا، هذه واجبات عند الحنابلة وهي سنن مستحبة عند الجمهور، وأيضا قول عند الحنابلة. يعني الجمهور وقول للحنابلة أن هذه سنن وليست واجبات، والقول الثاني المشهور عند الحنابلة أن هذه واجبات، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، سمع الله من حمد، ربنا لك الحمد، ربي اغفر لي بين السجدتين، التكبيرات الانتقال، هذه عند المشهور عند الحنابلة أنها واجبة، وعند الجمهور أنها سنة.
إذا لم يأتي
والأقرب العلم عندنا قول الجمهور أنها سنة ليست واجبات.
هذه الواجبات شيخنا إذا لم يأتي بها الإنسان هل هناك جابر لها؟
نعم، الواجب يجبره سجود السهو إذا تركه نسيانا. أما إذا تركه متعمدا تبطل الصلاة. يعني مثلا إنسان ما جلس التشهد الأول متعمدا، يعني انتهى من الركعة الأولى وقام، ثم الركعة الثانية وقام، ثم الركعة الثالثة ثم الرابعة جلس وسلم، فقيل له لم تجلس التشهد الأول، يقول أدري. ليش؟ قال ما في داعي، تبطل صلاته. هنا تركه متعمدا، لكن لو تركه ناسيا
يجبره
تصح الصلاة ويجبره بسجود السهو.
جزاكم الله خير. لعل ناخذ اتصال للاخ عبد الرحمن عميري من الكويت. اخو عبد الرحمن، على خط
فاضل. السلام عليكم شيخ الفاضل ومقدم البرنامج.
تفضل. أتمنى في دقيقة تأتي بالتساؤلات لأن صراحة المحاور كثيرة والأسئلة كثيرة.
زين إن شاء الله أعطني دقيقتين بس شيخ الفاضل يبارك فيك. أول شيء ربي يجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعائنا، الله يجعلنا وإياكم إن شاء الله من مقيمين الصلاة. شيخ الفاضل بهدي لك العزمة الخميسة، هدي لك هذه الطرفة يعني بسيطة وقصيرة جدا. شيخي كنا مخيم ربيعي وخطبنا يعني الصديق من أبو البنت، قال يعني مدام الموضوع عن الصلاة هو يخص الصلاة، فقال أبو البنت أنا موافق يعني بشرط أنك تذن وتقيم الصلاة، يقول اللي خطب بنته هذا. فالشيخ الفاضل صراحة أنه هو إمام يعني شبه إمام بس مو إمام وشاب متدين، لما الشيخ الفاضل أذن وأقام الصلاة خلط بالصلاة. فأحب أتهدي لك القصة هذه القصيرة الشيخ الفاضل يعني وأبيك تبتسم وكل عام وأنتم بخير وجزاك الله
خير. شكر الله لك، شكر الله شيخنا. لأن أخذ تساؤلات في نهاية الحلقة، نريد شيخ أن هناك بعض الأشياء قد جاءت الشريعة بكراهية فعلها في الصلاة، فهل هناك ضرر؟ لا شك أن هناك حكمة، الحكمة في منع بعض الأمور أن الإنسان يفعلها في الصلاة، مثل قضية الالتفات، قضية كثرة الحركة، هل قضية اللذة لها ارتباط بهذه؟
لا شك، لا شك، وهذا لعله إجابة عن سؤال الأخت التي سألت تقول أنا لا أخشع في صلاتي مثلا. يعني من الأسباب التي تمنع الإنسان من الخشوع في الصلاة كثرة الحركة، كثرة الحركة في الصلاة. والحركة في الصلاة قسمها شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، الحركة في الصلاة قسمها إلى 5 أقسام. يقول هناك حركة واجبة، هناك حركة مستحبة، هناك حركة مباحة، وحركة مكروهة، وحركة محرمة. فقال الحركة الواجبة هي أن الإنسان إذا صلى إلى سترة وأراد أحد أن يمر بين يديه فإنه يمنعه وجوبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى سترة فأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. الحركة الثانية حركة المستحبة، وهي تكون في صالح الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من وصل صفا وصله الله. فإذا وجد الإنسان فرجة في الصف الذي أمامه أو فرجة عن يمينه أو عن يساره فيستحب له أن يتحرك، إما يأخذ خطوة إلى اليمين أو يأخذ خطوة إلى الأمام حتى يغلق هذه الفرجة، فهذه حركة مستحبة لأنها في صالح الصلاة. هناك حركة مباحة وهي تكون لحاجة، في حكة بعينها تحكه مثلا، حك عينها هكذا مثلا، أو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى وهو يحمل أمامة بنت زينب يعني حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي وهو يحملها صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يركع وضعها في الأرض ثم اعتدل ثم ركع، فإذا انتهى من الركعة الأولى يريد أن يقف إلى ركعة ثانية حملها مرة ثانية، هذه حركة لكنها حركة مباحة لحاجة لحمل هذه الطفلة، هذه حركة مباحة. هناك حركة مكروهة في الصلاة وهي الحركة التي لا داعي لها، اللي هي يسميها أهل العلم بالعبث، حركة العبثية، هذه مكروهة لأنها تنافي الخشوع، فحركة لا معنى لها ولا داعي لها، كمثل إنسان يصلي مثلا يلعب بأصابعه مثلا يعبث زين، أو يعبث بغترته مثلا كذا يعدلها مثلا أو كذا أو يغيرها أو 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 أي حركة أخرى، المهم أنه حركة لا داعي لها أبدا، هذا عبث، هذه الحركة مكروهة. والحركة المحرمة هو هذا العبث إذا كثر، إذا كثرت هذه الحركة التي لا معنى لها فإنها تكون محرمة وتؤدي إلى بطلان الصلاة. بعض أهل العلم حدد الحركة التي تبطل بها الصلاة 3 حركات، وبعضهم قال يعني كثيرة بدون حدد بدون حد، وبعضهم قال بحيث الذي يراه لا يدري هل يصلي أو لا يصلي من كثرة حركته، طالعت هو قاعد يصلي ولا هو قاعد يصلي ما تدري عنه لكثرة العبث. أذكر لك طرفة
بعد المشاركة الاتصال لأن اتصال دولي لا تأذن لي. أخت رسيل من السعودية معنا على الخط.
السلام عليكم.
لا نختم إن شاء الله الاتصالات. أختي رسيل معك دقيقة فقط، تفضل.
في البداية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والإتقان والخشوع في الصلاة.
آمين.
وبالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة 3، المرأة الحائض والحمار والكلب الأسود، ما الحكمة من كون المرأة تقطع الصلاة وهل المرأة تقطع صلاة المرأة؟
والله إن شاء الله. شكرا لك.
السؤال الثاني.
يلا تفضلي. على وجه السرعة.
إذا فات الإنسان وقت الصلاة ثم أدركها في وقت منهي عن الصلاة فيه، هل يشرع له قضاء الصلاة في مثل هذه الأوقات؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
شكرا شكرا. شيخنا الفاضل لعلك تكمل الطرف التي قطعناها عليك عذرة.
كنت أصلي يوما، فلما قضيت الصلاة أردت أن أخرج من المسجد، فإذا في الصف الثالث أو شيء أحد الإخوة صديق جالس ويلعب بأصابعه ويطالعني، يطالع بالأمام، فوقعت عيني بعينه، فلما رأيته جئت وسلم عليه، فلما مدت يدي نزل يده وصار يتشهد.
كنت أعتقد أنه ليس في الصلاة.
أنا كنت أظنه خارج الصلاة. يتصور يلعب بصابة ويطالعني كذي قاعد يطالع زين، فأنا ظننته يعني ما فكرت أصلا أنه في صلاة زين. فلما اقتربت منه مديت يدي ليسلم عليه فنزل يده وأشار بالتشهد. فهذا عبث، هذا عبث، ما راح أقول اسمه طبعا. فهذا عبث، حركة ما لها معنى، سواء حركة العين أو حركة اليد، هذا الشيء لا شك أنه يعني مكروه في الصلاة. فإذا كثر بحيث أن الذي يراه لا يدري هو في الصلاة أو ليس في الصلاة، قالوا تبطل هذه الصلاة، بحيث أن الرائي لا يدري هل هو في صلاة أو ليس في صلاة. هذه الحركات التي تكون في الصلاة.
شكرا لكم. من تساءلت حقنا شيخنا، هل الشريعة جاءت بالمنع من الصلاة في أوقات محددة، أم الإنسان يصلي في كل وقت متى ما شاء؟
لا طبعا، في أوقات نهي وهي خمسة أو ثلاثة، يعني بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد عند الزوال قبل الزوال عندما تكون الشمس في كبد السماء. هذا اللي يجعلها ثلاثة أوقات، واللي يجعلها يعني خمسة أوقات زين يفصل، يقول بعد العصر حتى يعني تصير الشمس حمراء، وبعد أن تصير حمراء إلى أن يسقط القرص، يجعلهما وقتين، وبعد صلاة الفجر إلى أن تشرق الشمس، وبعد أن تشرق الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، يعني تقريبا من ثلث ساعة تقريبا كذي بعد الشروق، يجعلهما وقتين، صارت أربعة. والوقت الخامس قبل الزوال، اللي هو قبل أذان الظهر بثلث ساعة ربع ساعة، هذا الوقت عندما تكون الشمس في كبد السماء حيث تسعر نار جهنم، عاذنا الله وإياكم من يسمع ومن يشاهد، هذا الوقت أيضا ممنوع الإنسان يصلي فيه. وهذا في إجابة على سؤال الأخت، أن هذه لا يصلي فيها نافلة، أما إذا كانت لها سبب كمثل الذي سألت عنه قضاء فريضة فائتة، فيجوز أداءها في أي وقت من هذه الأوقات.
ممتاز. من التساؤلات حقيقة التي تشكل على المسلم في صلاته قضية سجود السهو، هل هناك حالات إذا فعلها أو إذا تعرض لها الإنسان يشرع له أن يسجد للسهو؟
نعم، سجود السهو في حال الزيادة أو النقصان أو الشك في الصلاة. جميل. يسجد للسهو، بل جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان، أي سهو يقع حتى لو سهو عن سنة نافلة.
نعم.
يعني مثلا إنسان سهى أن يرفع يديه في تكبيرة الإحرام، سهى أن يضع يديه يمنع اليسرى في صلاته مثلا، سهى أن يشير بإصبعه في التشهد، سهى أن نافلة، يقول يشرع له أن يسجد للسهو لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل سهو سجدتان. أما بالنسبة لما ذكرت بارك الله فيك بالنسبة للسهو بشكل عام، فهو إذا كان لسقوط ركن نسي ركنا فإنه لا يجبر سجود السهو الركن، بل لا بد أن يأتي بالركن ثم يأتي بسجود السهو أيضا. إذا كان في زيادة ركن، كان يكون صلى العصر خمسة مثلا، أيضا يسجد للسهو. وإذا كان لترك واجب كما قلنا قبل قليل من نسي التشهد الأول، فإنه أيضا يسجد للسهو.
من التساؤلات حقيقة كذلك المهمة والتي حقيقة يعني يشتكي منها المسلمون خروج المساجد، وهذا يجرنا حقيقة إلى صلاة الجماعة، حكمه الشرعي.
سؤال الأخ الذي سأل. نعم
نعم كذلك، وحكمه الشرعي شيخنا، ولماذا حثت الشريعة على صلاة الجماعة؟ لا شك أن هناك حكمة ومغزى.
أتصور أنا أريد أن أذكر بقضية، وهي قول الله تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. يعني لو تركت أنا صلاة الجماعة في المسجد وتركت أنت صلاة الجماعة في المسجد وترك زيد صلاة الجماعة في المسجد وترك عبيد صلاة الجماعة في المسجد وسالم وعبد الله ويونس وعلي وخالد وتركنا صلاة الجماعة، لمن من الذي يعمر مساجد الله؟ من الذي يعمر هذه المساجد؟ ثم لماذا تبنى المساجد بعد ذلك؟ ما فائدة المساجد؟ المساجد إنما بنيت لتعمر، تعمر بالمصلين، فلا يجوز للمسلم أن يتهاون في هذه القضية. هذا عدم ما تجده من المتعة واللذة واجتماع وغير ذلك من الأمور، لكن أنا أتكلم عن عمارة المساجد، كيف إنسان يعمر مساجد الله ما بنيت إلا لتعمر. فلا ينبغي للمسلمين ولا يجوز لهم أن تترك المساجد خاوية ثم تغلق، ولعلها بعد ذلك يأتي من يأتي من الفجر أو غيره فيقول المساجد مغلقة الناس لا يصلون، حولوها إلى شيء آخر نستفيد منه تضايقنا وهي غير معمورة أصلا. يعني حدثني أم لي توفي رحمه الله تبارك وتعالى، لا ليس هو، يحدثني ابنه عنه، أنا لم أسمعها من عمي سمعتها من ابنه، يقول ذهب إلى العراق في سنة من السنوات، ولا أريد أن أعيب العراق لكن أقول ما حدث يعني فقط. فالمهم يقول أراد ذهب إلى هذه الطرفة، طيب دخل الفندق فقال لمسؤول ريسبشن استقبال قال له أيقظني الساعة الخامسة، قال عسى ما شاء ليش؟ قال صلاة الفجر، قال يا بك لها ركعتين خلها مع الظهر، قال مو شغلك أيقظني الساعة خمس، قال خير إن شاء الله. يقول استيقظت مسجد قريب فذهبت إلى المسجد وهذا الباب مغلق، مسجد مغلق الفجر، طرقت الباب فتح لي الباب لابس بجامة ملابس نوم، نعم، قال شو نعم مسجد جايك ببيت كمان، نعم، قلت لا افتح الباب وصلي، قال صلي ببيتكم، قال جايك ببيتك أنا افتح، قال يا عمي روح سكر الباب والله يقول سكر الباب ورجعت صليت في الفندق. فقصدي يعني هذه المساجد تصور أنت إذا تركت هكذا لم يصلي بها الناس لمن تكون إذا؟ لماذا تبنى المساجد؟ المساجد إنما تبنى لتعمر، هذا هو الأصل. الله المستعان،
الله المستعان. حقيقة تساؤلات كثيرة، ما أدري المخرج ينبهنا عن الدقائق المتبقية لختام هذه كي نستعرض تساؤلات المتصلين. قبل أن نختم شيخنا نريد حقيقة أن نبين، وهذا لعله يعني يكون معزز لكلامنا، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولو على وجه الاختصار، نبين كيف كان يطمئن في ركوعه في سجوده، لنربط بين قضية المتعة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على هذا الأمر.
ثم يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وصلى صلاة سريعة، فلما جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فصلى ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات، حتى قال الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا هذه فعلمني، فأمره أن يتوضأ للصلاة ثم يكبر ثم يقرأ ما تيسر معه من القرآن، قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فلما نتكلم عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هي تلك الصلاة التي تكلمنا عنها في البداية، كيف كان يحضر قلبه معه وكيف أنه كان يعني يتدبر ما يقرأ صلى الله عليه وسلم، فكان يستقبل القبلة ثم يرفع يديه مكبرا إما يحاذي منكبيه وإما يحاذي أذنيه هكذا، أصبع أصابعه ممدودة يكبر هكذا صلى الله عليه وسلم، ثم يضع ظهر بطن كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسق والساعد هكذا صلى الله عليه وسلم، أو يغبض صلى الله عليه وسلم، كان أحيانا يضعها على الساعد ويضعها على صدره أو تحت صدره قليلا صلى الله عليه وسلم على بطنه، طيب، ثم يقرأ ما يسر الله تبارك وتعالى، وكان نظره إلى محل سجوده صلاة ربه، وكان قيامه معتدلا، رجلاه مساويتان لكتفيه، صلاة ما يفوحش ولا يضم رجليه، قيام طبيعي كان يقفه صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد ذلك إذا ركع صلى الله عليه وسلم يعني فرج يديه عن جنبيه، طيب ما يضم يديه وإنما يفرج يديه عن جنبيه، وتكون كفه يلتقم بها ركبته التقاما، يضم هكذا يقبض عليها على الركبة صلى الله عليه وسلم، يفرج بين يديه، ويكون ظهره بقدر المستطاع مستويا، والرأس مع الظهر ليس داخل ولا أعلى، وإنما مساوي لظهره، ينظر إلى محل سجوده أثناء ركوعه، ثم يقول سمع الله لمن حمده، فيعتدل قائما حتى يطمئن. طيب طبعا في ركوعه يقول سبحان ربي العظيم أقل شيء 3 مرات، يسمونه أقل الكمال 3 مرات. ثم بعد ذلك إذا رفع رجع كل عظم إلى مكانه الصحيح، واعتدل ظهره تماما، إن شاء أعاد يديه مرة ثانية، وإن شاء تركهما، الأمر فيه سعة. بعد أن يطمئن ينزل للسجود، وإن شاء سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإن شاء وضع يديه قبل ركبتيه، فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. فإذا سجد أيضا فرج يديه عن جنبيه، طيب، ورفع بطنه عن فخذيه، وضم رجليه، طيب، ووضع رأسه بين كفيه وهو ساجد، ويسجد على 7 أعظم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، على الكفين والركبتين والقدمين والجبهة، وفي رواية وأشار إلى أنفه، هذه كلها تصيب الأرض. وإن شاء أغمض عينيه في السجود، وإن شاء فتح عينيه، يفعل ما فيه الخشوع أكثر، ويستقر في سجوده، ثم يعتدل فيجلس فيثني اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، وإن شاء نصب القدمين بين السجدتين، ثم يجلس حتى يطمئن ويقول رب اغفر لي 2 أو 3، ثم يعود إلى السجدة الثانية، وهكذا يفعل في صلاته كلها صلى الله عليه وسلم.
لا شك هذه الصلاة حقيقة يستشعر أنه في مقام بين يديه الله جل وعلا.
لا شك.
شيخنا حقيقة تساؤلات كثيرة، لكن لعل إن شاء الله أتينا على ما يفي بالغرض، لعلنا نجيب على تساؤلات المشاهدين التي هي دين علينا. أخونا راشد الهاجري بدأ بتساؤلات لعلها يعني خارج الموضوع، لكن حقه علينا أن نجيبه. يقول هناك بعض المفكرين أو مفكر ذكره يقول أن هناك ليست آيات منسوخة في القرآن، هل هذه الدعوة صحيحة؟
الله ربنا سبحانه وتعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ويقول ربنا تبارك وتعالى وإذا بدلنا آية مكان آية، فالله تبارك قال يمحو الله ما يشاء ويثبت
نص،
فالقصد الصحيح النسخ. هنا
جزاكم الخير. كذلك إنكار أحاديث الشفاعة هذا
غير صحيح في الصحيحين، بل أحاديث الشفاعة يعني ذكر بعضها أنها متواترة.
نعم جزاكم الله خير. أخونا أبو طلال،
وهذه مسألة أجمع عليها أهل السنة، وإنما يخالف في هذا أهل البدع الشفاعة.
جميل جزاكم الله خير. أخونا أبو طلال من الكويت عنده عدة تساؤلات، بدأها يقول الجلوس الأخير في صلاة الفجر والمغرب بعد التشهد بعد الأذكار ورد فيه فضل، هل هذا صحيح؟
هو إن يعني إن بعد المغرب وبعد الفجر يقول 10 مرات لا قبل أن يثني رجله، الحديث ضعيف فيه شهر من حوشب ولا يصح، والصحيح أنه يعد القعدة عادي.
جميل. التساؤل آخر يقول الدعاء بعد الصلوات مع رفع اليدين هل هذا من السنة؟
ليس من سنة النبي، سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بعد الصلاة يقول الأذكار، يذكر الله تبارك، التسبيح، يقول الذكر المعروف، ثم بعد ذلك يسبح 33 أو 11 مرة ويكبر ويحمد الله كذلك.
نعم شكرا لكم. قضية يقول هل يشرع لنا أن نؤخر سنة العشاء إلى قبل الفجر؟
لا، الأصل أن يصلي سنة العشاء مع العشاء، هذا هو الأصل، وإلا ما صارت سنة العشاء.
هذا يتساول يجرنا إلى وقت انتهاء صلاة العشاء،
خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم يرى أن سنة صلاة العشاء تنتهي مع ثلث الليل، وبعضهم يقول منتصف الليل، وبعضهم يقول يستمر وقتها وقت الضرورة إلى الفجر.
نعم.
المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والذي يميل إليه الفجر، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خير. يقول هل الشريعة جاءت بالوحيد في عدم تسوية الصفوف؟
يعني جاء لتسوون صفوفكم ليخالفن الله بين قلوبكم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك تسوية الصفوف أمر مستحب هنا. لكن ورد حديث لا إن الله لا ينظر للصف الأعوج، لكن حديث ضعيف لا يثبت.
جزاكم الله خير. يقول نريد من فضيلتكم نصيحة الذين يصلون في بيوتهم ولا يحرصون على الصلاة في المساجد.
كما قلنا قبل قليل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر.
جزاكم الله خير. أخونا كذلك بدر من السعودية يتساءل عن مقولة اسألوا أهل الثغور عن دينكم.
قالها بعض السلف لكن لا أذكر الآن من الذي قالها.
كذلك عندنا تساءل آخر يقول هل ورد عن الصحابة أنه قال اللهم إني أسألك أن تكره قلبي إلى النساء،
تكره
قلبي إلى النساء أو إلى الميل إلى النساء؟
هذا من بعض قالها لكن لا أذكرها.
نعم. أخونا عبد الرحمن العميري ذكر كرة صلاة وأتينا عليها. الأخت رسيل تقول ما هي الحكمة، حكمة الشرع التي أتت التي جاءت بها الشريعة من منع أو من قطع الحائض مرأة حائض للصلاة؟
هذه خلافية، خلافية. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة الكلب الأسود والحمار والمرأة، وفي رواية الحائض، وليس المقصود المرأة الحائض اللي هي عليها الدورة، والمقصود البالغة. هذه مسألة خلافية، هل المرأة تقطع الصلاة أو لا؟ الجمهور على أن المرأة لا تقطع الصلاة، وإنما يقطع الصلاة فقط الحمار، طيب، أو والكلب الأسود. وبعضهم قال الكلب الأسود فقط، حتى الحمار لا يقطع الصلاة، لأنه جاء عن ابن عباس أنه مر بين الصفوف على حمار.
نعم.
لكنه ليس، لأنها هذه كانت صلاة جماعة، ومعروف أن سترة المأموم هي سترة الإمام نفسه. فالجمهور على أن المرأة لا تقطع الصلاة، وقول أحمد مذهب الإمام أحمد أن المرأة لا تقطع الصلاة، والمشهور في مذهب أحمد أن المرأة تقطع الصلاة، وإذا كانت المرأة تقطع الصلاة تقطع صلاة المرأة تقطع صلاة الرجل.
كذلك
على قول مذهب الإمام أحمد.
الحكمة في قطعها هل هناك من حكمة؟ لا شك. ما هي الحكمة؟
الله أعلم، لا أعلم.
جزاكم الله خير. معنا أخونا أبو معاذ، وحقيقة أنا أعتذر لك شخصيا أخي أبو معاذ على عدم استقبال اتصالك يعني في أثناء الحلقة لكثر التساؤلات، والآن يعني يسر الله وسمح لنا الوقت، فتفضل. ليس معنا، لعل رسالة إن شاء الله يعني وصلت له، وهو يعني زميل متصل في كل حلقات البرنامج، فنقدم لك المعذرة. شيخنا لعل المخرج يبلغنا إن كان هناك وقت. طيب لعلنا في آخر دقيقة شيخنا نريد أن نربط السنة الرواتب حثت عليها الشريعة وجعلت هناك سنة قبلية وسنة بعدية، لا شك أن هذا له ارتباط بقضية الخشوع في الصلاة.
نعم.
فلعلك شيخنا
تهيئ. نعم. تهيئ، يعني السنة القبلية بالذات هي تهيئ الصلاة، تهيئ المسجد أو سنة راتبة، فهي تهيئ الإنسان
لفريضة،
ليستعد لأداء الفريضة.
والسنة البعدية؟
السنة البعدية تكون عد يعني هي الأصل في الرواتب، الأصل في الرواتب هي التكميل.
نعم.
تكميل النقص. يعني شوف أنها صلاة كما قلنا قبل قليل، يعني إن رجل يصلي ليس له صلاة إلا نصفها ربعها ثمنها وهكذا، ففي نقص في الصلاة. طيب فهذه الرواتب تكمل النقص. نعم. وذاك الإنسان إذا نظر الفرائض قال هل له من نوافل، هل له من تطوع، فيكمل نقص الفرائض بالتطوع، سواء نقص الزكاة أو الصيام أو الحج أو الصلاة، ينظر هل هناك تطوع، فيجبر النقص الفريضة بالتطوع، لذلك يكثر من التطوع حتى يجبر نقص الفريضة.
جزاكم الله خير شيخنا حقيقة على هذه الإجابات إن شاء الله الوافيات، والتي يعني مرنا على كثير من أحكام الصلاة.
صلى
الله يجعل لكلامكم القبول يعني صدى على المشاهدين.
الله ينفع بك.
شكر لكم شيخنا، وأشكر كذلك المشاهدين الكرام على متابعة هذه الحلقة. نعتذر لكم الأسبوع القادم لن يكون هناك حلقة لارتباط الشيخ بسفر، نكمل إن شاء الله بعد الأسبوع الذي يليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الله يجزاك خير، بارك الله فيك.